قناة الإيمان تقدم لكم البرنامج الأسبوعي على طريق الإيمان.
إلى الله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سلك سبيلهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات، يتجدد بكم هذا اللقاء على طريق الإيمان لنتناول قضية شرعية ومسألة إيمانية لها ارتباط وثيق بحلاوة الإيمان ولذته والاستمتاع به، ألا وهي الخشوع. قال الله جل في علاه: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. نداء رباني عظيم يأخذ بمجامع القلوب إلى رحاب الخشوع والتذلل والخضوع لرب العالمين. قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين، رواه مسلم. وقال حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس 13 سنة من نزول القرآن، رواه ابن أبي حاتم. فالله جل في علاه استبطأ قلوب المؤمنين في تحقيق هذا الوصف العظيم، فقال جل وعلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فدعاهم إلى خشوع القلب في ذكره وما نزل في كتابه، ونهاهم أن يكونوا كالذين طال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وهؤلاء الخاشعون هم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وكذلك قال في الآية الأخرى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. والذين يخشون ربهم هم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذه الخصلة العظيمة والعبودية الكريمة التي أمر الله عباده أن يتخلقوا بها ويسعوا لتحقيقها، قد أثنى الله على من اتصف بها من أنبيائه الأخيار وعباده الأبرار، فقال جل في علاه بعد ذكر ثلة من رسله الكرام عليهم السلام: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال تعالى مادحا عباده الخاشعين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقد توعد الله جل وعلا من لم يتصف بالخشوع والخضوع له في الدنيا طوعا وأمنا بأنه سوف يرغمه ويحمله عليه في الآخرة كرها وخوفا، فقال تعالى: فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه يقول: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي في شعب الإيمان. واعلم أيها الأخ المسترشد أن الخشوع في أصل اللغة الانخفاض والذل والسكون. قال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن، أي سكنت وذلت وخضعت. ومنه وصف الأرض بالخشوع، وهو يبسها وانخفاضها وعدم ارتفاعها بالري والنبات. قال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. وقد تنوعت كلمات العلماء وعبارات الصلحاء في بيان حقيقة الخشوع، فقيل إن الخشوع تأثر قلبي بعظمة الله تعالى وجلاله وإشراق أنواره في أعماق القلوب وخمود نيران الشهوات، وقيل هيئة في النفس المطمئنة تبعث الجوارح على السكون والاطمئنان والهون، كما قال سبحانه في وصف عباده: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ومن روائع ما قيل فيه ما جاء في مدارج السالكين من قوله: الخشوع قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل والجمعية عليه. وقيل: الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب. وقد أجمع العارفون على أن الخشوع محله القلب وتظهر ثمرته على الجوارح. وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى كونه في القلب، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، رواه مسلم وغيره. وأشار إلى ظهور ثمرته على الجوارح بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، رواه البخاري ومسلم. فإذا كان القلب عامرا بالخشوع والخضوع لله تعالى لا بد أن تظهر آثار ذلك في استقامة الجوارح واعتدالها والتزامها بمنهج الله تعالى. فلا يستقيم في الميزان الشرعي ادعاء صلاح الباطن وخشوع القلب مع مخالفة الظاهر وانحراف السلوك العملي. قال بعض العارفين: حسن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن. وليس الخشوع بطأطأة الرؤوس وهمهمة الأفواه، بل الخشوع مظهر سني وأدب أثري ومنهج شرعي ينتظم الذل والانكسار للعزيز الغفار، كما يمنح للجوارح السكينة والوقار. ورأى بعضهم رجلا خاشع المنكبين والبدن فقال: يا فلان، الخشوع هاهنا، وأشار إلى صدره، لا هاهنا، وأشار إلى منكبيه. وكان الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه يقول: إياكم وخشوع النفاق. فقيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه رجلا طأطأ رقبته في الصلاة فقال: يا صاحب الرقبة، ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب، إنما الخشوع في القلوب. ورأت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها شبابا يمشون ويتماوتون في مشيتهم، فقالت لأصحابها: من هؤلاء؟ فقالوا: نساك. فقالت: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا مشى أسرع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا أطعم أشبع، وكان هو الناسك حقا. وقال الفضيل بن عياض رحمة الله عليه: كان يكره أن يري الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه. واعلم أيها المستمع الكريم أن الخشوع خصلة رفيعة وخلة بديعة، وهي التزام عملي ومنهج تطبيقي لتعاليم ربنا العلي، امتثالا لأوامره واجتنابا لنواهيه وزواجره. وكل هذه المعاني مرادة من هذه الكلمة العظيمة، لذلك قال تعالى: وبشر المخبتين، أي الخاشعين الخاضعين القانتين، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال جل في علاه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والسؤال المهم: الذي يلح بطرح نفسه كيف ينال الخشوع؟ وما هي مسبباته وموجباته؟ والجواب أن تعلم هديت للرشد أن أعظم ما يوجب الخشوع ويحصله في القلب الاستسلام للشرع والانقياد للحق ولزوم اتباع السنة. ومما ينال به الخشوع ويحصل في القلوب الخوف من مقام علام الغيوب الذي جاء ذكره في قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقوله: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وفي تفسير هذا المقام قولان للعلماء: الأول أنه مقام الرب على عبده بالاطلاع والقدرة والربوبية، فخوفه من هذا المقام يوجب له خشوع القلب لا محالة، وكلما كان المؤمن أشد استحضارا لهذا المقام كان أشد خشوعا. وإنما يفارق الخشوع القلب إذا غفل عن اطلاع الله عليه ونظره إليه. والقول الثاني في تفسير هذا المقام أنه مقام العبد بين يدي ربه عند لقائه في الآخرة، لا سيما إذا تذكر ما جاء في البخاري ومسلم من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ومما يوجب الخشوع ويحصله في القلوب رؤية نقائص النفس وتقصيرها في العمل وعيوبهما، فإنه يجعل القلب خاشعا لا محالة لمطالعة عيوب نفسه وأعماله ونقائصهما من الكبر والعجب والرياء وضعف الصدق وقلة اليقين وتشتت النية وعدم تجريد الباعث من الهوى النفساني وعدم إيقاع العمل على الوجه الذي ترضاه لربك وغير ذلك من عيوب النفس ومفسدات الأعمال أعاذنا الله وإياكم منها. فمن عرف هذه الآفات من نفسه أورثه ذلك انكسارا وذلا وخضوعا واستكانة وحياء وخجلا من الله، وامتلأ قلبه لله بالتعظيم والإجلال والوقار والمهابة والحياء، وانكسر لله كسرة ممتلئة من الوجل والخجل والحب والحياء وشهود نعم الله عليه وجناياته هو، فيخشع القلب لا محالة ويتبعه خشوع الجوارح. وإذا حصل هذا للخاشع خمدت نيران شهوته وسكن دخانها عن صدره فانجل الصدر وأشرق فيه نور العظمة، فماتت شهوات النفس للخوف والوقار الذي حشي به، وخمدت الجوارح وتوقر القلب واطمأن إلى الله وذكره بالسكينة التي نزلت عليه من ربه، فصار مخبتا له، وعلامته أن يسجد بين يدي ربه إجلالا وذلا وانكسارا سجدة لا يرفع رأسه عنها حتى يلقاه. قيل لبعض العارفين: أيسجد القلب؟ قال: نعم، يسجد سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم اللقاء. وأما القلب المتكبر فإنه قد اهتز بتكبره وربأ، فهو كبقعة رابية من الأرض لا يستقر عليها الماء. فما أحوجنا وأشد فاقتنا في هذا الزمان إلى الخشوع، وقد حصل لقلوبنا ما لا يخفى من ترسبات هذه الحياة، وحال بينها وبين الخشوع أو حال الدنيا وأدران الشهوات، لا سيما وأن الخشوع أمر عزيز نادر الوجود في هذه الأزمنة. وهذا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعة. أخرجه الطبراني في الكبير بسند صحيح وهو في صحيح الجامع، وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد في الزهد والحاكم وصححه عن الصحابي الجليل حذيفة رضي الله عنه أنه قال: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، ورب مصل لا خير فيه، ويوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيها خاشعا. وأخيرا أذكرك أخي المستمع بأن الخشوع من فضل الله ورحمته وكرمه ومنته التي يختص بها من يشاء من عباده، فالجأ إلى الله تعالى وانطرح بين يديه واسأله أن يمن عليك بالخشوع، فإنه والله من دخول الجنة قبل الجنة، وهو نعيم عاجل تستروح به القلوب وتستأنس بعلام الغيوب، فضلا عن كونه يعين المؤمن والمؤمنة على القيام بالطاعات، ويسهل ويحبب إلى النفس العبادات، ويحمل على المسارعة إلى الخيرات، ويذيق العابد حلاوة المناجاة. قال سهل: مادحا الخشوع، من خشع قلبه لم يقرب منه الشيطان. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمن علينا بخشوع قلوبنا، وأن يملأها من حبه وخوفه ورجائه، وأن يجعلنا من عباده الخاشعين المخبتين الخاضعين، وأن يمن علينا بالاستقامة على شرعه والعمل بدينه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتوب علي وعليكم، وأن يشرح صدورنا جميعا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه على كل شيء قدير وبكل جميل كفيل. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع على طريق الإيمان. على طريق الإيمان برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ محمود بن عبد الكريم بن موسى.
سموت بالدين عن دنيا دناءاتي، رفعت رايات إقبال وإخباتي، سلكت درب الهدى من بعد ما سائمت رجلي من السير في وحل الملذات. سموت بالدين عن دنيا الدناءات، رفعت رايات إقبال وإخبات، سلكت درب الهدى من بعد ما سائمت رجلي من السير في وحل الملذات.